إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نعرج في حلقتنا هذه على كتاب صدر مؤخرا بعنوان إشكالية الإنسان عند دوستويفسكي للكاتب والأكاديمي جاسم بديوي، كما نتوقف مع مقال منشور في جريدة الاتحاد العراقية كتبه شاكر سيفو يتناول الفنون السريانية وتأثيرها على الفن الإسلامي، ولنا محطة أيضا مع فنان وإعلامي معني بالفن التشكيلي وهو علاء الماجد في حوار يتناول رؤيته لواقع الفن التشكيلي في العراق. صدر مؤخرا للكاتب والأكاديمي جاسم بديوي كتاب إشكالية الإنسان عند دوستويفسكي، دراسة الاشتغال الفلسفي في الإطار الفني. الكتاب صادر عن دار الروافد الثقافية وعن دار ابن النديم للنشر والتوزيع، ويقع في 114 صفحة من القطع الكبير. يتكون الكتاب من 3 فصول رئيسة، هي دوستويفسكي كاشفا عندما تكون العبقرية فنا، ودوستويفسكي منقبا، ودوستويفسكي مثقفا من نقد المثقف إلى أزمة الوعي الإنساني. ويتضمن كل من هذه الفصول فضلا عن الخاتمة الملحقة بالكتاب تفاصيل كثيرة عن إشكالية الإنسان في أدب دوستويفسكي.
لقاء البرنامج.
ضيف هذا الأسبوع الفنان والإعلامي علاء الماجد في حديث عن الفن التشكيلي وشجونه والثقافة العراقية وهمومها. يقول الضيف أن المثقف مهمش ودوره غير مهم بصورة عامة.
المثقف مهمش، دوره مو مهم في توعية، في النهوض، في التقدم إلى آخره، لكن يبقى المثقف هو المثقف العضو، يقصد يبقى هو المعني بالوعي، هو المعني بتقدم البلد، هو المعني بنقل بلد من حال الدكتاتورية أو من أخلاقيات الدكتاتورية التي عمت على مستويات كثيرة من الشعب، هو المعني الأساس بنقل البلد إلى صورة أخرى، صورة أكثر وضوح، صورة أكثر إشراق، وصورة أكثر إبداع. طبعاً إحنا الفن التشكيلي العراقي يعني هاي ما بيهنا، إنه دائماً يحقق الفوز في كل مكان دولي، في كل مشاركة دولية، وهو فن متميز ومبدعي، فن متميز بأساليب طرحه، وحتى عندنا أسماء كثيرة منذ يعني جواد سليم وإلى فائق حسن وإلى الآن، يعني لدينا فنانين متمكنين بشكل كبير ويحظون باحترام كبير من المؤسسات الفنية في العالم، لكن المشكلة في إيجاد قاعات تستوعب نشاط هؤلاء الفنانين. يعني في بغداد عاصمة الثقافة، هل من المحصول أن البلد فيه يعني قاعتين أو ثلاث؟ يعني نفتقر إلى عدد من القاعات، قاعات العرض أقصدها، قاعات العرض الفنون التشكيلية، ليس لدينا أكثر من 3 قاعات متميزة. بغداد وحدها يجب على كثرة الفنانين اللي بيها، على كثرة المبدعين اللي فيها، يجب أن تمتلئ بالقاعات، يعني على أقل تقدير 20 قاعة لفعالية مثل فعاليات بغداد عاصمة الثقافة. فأعتقد أنه كان القصور مو بالفنانين ولا القصور بغزارة الإنتاج، وإنما كان القصور في إيجاد القاعات وفي ترتيب وتنظيم هذه القاعات. كل المعارض يعني أكو معارض هي مستويات، أكو معارض دون هذا المستوى، يعني مو تلغى وإنما يعني معارض عادية على مستوى مثلا طلبة معهد الفنون الجميلة أو طلبة قادمة الفنون، لكن معارض على مستوى مثلا فعالية كبيرة مثل بغداد عاصمة الثقافة، أعتقد أنه مو كل المعارض كانت موافقة. النقد بشكل عام للعراق، النقد الأدبي والنقد الفني، هناك مشكلة كبيرة، يعني هذه الساحة لا تعوض يعني الناس اللي تخسر، الناس اللي غادرون هاي القاعة، الناس اللي رحلوا، يعني البديل يعني قليل محدود. مثلا الان عندنا في مجال الفنون التشكيلية تكرر اسمه مثلا الدكتور جواد الزيهي متابع نشط في هذا المجال، والا يعني النقد بشكل عام، النقد التشكيلي بالعراق يعاني من قلة النقاد، ويعاني ايضا من عدم ايجاد مدرسة اكاديمية متخصصة في التحليل والكتابة والنقد على مستوى مهني. احنا لو نحسب يعني على اساس الدراسة، يعني نشوف مثلا اكاديمية الفنون الجميلة ومعهد الفنون الجميلة كل سنة قد يخرج مئات الطلبة، لكن مو كلهم فنانين تشكيليين، يعني مو كلهم رسامين او نحاتين او خزافين. الكليات ان وجدت او استوعبت عدد من الطلبة أو خرجت عدد من الطلبة، أعتقد هذا لا يكفي، هو المفروض أيضا تصحب هذه المسألة موهبة وإصرار ومهنية عالية وحب للعمل، يعني حب للنقد حتى يتمكن الناقد يطرح اسمه خلال فترة قصيرة من خلال نقد مهني ومدروس ويعتمد على أكاديمية عالية. تحدث عن عدد كبير من الفنانين التشكيليين، لكن بدون مجاملة طبعا أحس أنه أقرب واحد النفسي وأقرب شخص ممكن يمثل الفن التشكيلي العراقي بالمحافل الدولية هو الفنان التشكيلي مؤيد نحسن. طبعا في مجال الرسم لدينا فنانة متمكنة وهي رئيسة قسم الفنون التشكيلية في معهد الفنون الآن، فنانة تشكيلية منى معي. وفي مجال الخزف أيضا لدينا فنانة أعتقد هي فنانة في هذا المجال وبدون منازع، فنانة زينب الركابي. منى معي استطاعت في فترة قياسية أن تقيم 5 معارض في بغداد وخارج بغداد، وكانت هذه المعارض مختلفة تماما، يعني ماكو تشابه، هي تتنقل من مدرسة إلى أخرى، تتنقل من أسلوب إلى آخر، من تكنيك إلى آخر، يعني كل معرض أنه أكو طرح جديد، أكو أسلوب جديد، أكو أفكار جديدة. أعتقد أنه هي الفنانة اللي تميزت في هذا الجانب، ما كررت نفسها، ما عادت حتى تقنياتها، حتى الألوان المستخدمة، حتى التكنيك المستخدم كان مختلف تماما من معرض إلى آخر. أما الفنانة الخزافة زينب الركابي فهي تجاوزت هذا المألوف من الخزف، يعني كثير من الخزافين بعد دراسة في معهد الفنون الجميلة أو في أكاديمية الفنون الجميلة تعودوا على هاي صنع الأواني أو صنع الكذا أو بعض القطع أو بعض اللوحات. الفنانة زينب الركابي اعتمدت أشياء تشكيلية تشبه النحت، تشبه النحت تماما، حققت لي أفكار وجدانية كبيرة تمس المواطن، تمس حياته، تمس الظلم، المأساة، المعاناة التي تعاني منها الناس بشكل جميل جدا وصعب جدا، صعب جدا، لأنه يعتمد على أسلوب النحت وتحقيقه من خلال أسلوب السيراميك أو أسلوب الخزف، وطبعا هاي المعادلة ما اعتقدها سهلة وتقودها امرأة. بالنسبة للفنون التشكيلية فصراحة يعني كنت أشارك في معارض مش اشترك مع فنانين، لكن لحد الآن لم أقيم معرض شخصي خاص بأعمال الفن. صراحة يعني الصحافة أخذتني تماما عن الفن التشكيلي أو عن ممارسة النقد التشكيلي منذ تقريبا يعني منذ سقوط النظام منذ 2003 ولحد الآن. فأصبحت السمة المميزة لي أو عملي تركز على الصحافة والإعلام بنسبة كبيرة جدا. خلال السنوات المنصرمة مثل ما ذكرت قبل قليل أنه حققت حوارات كثيرة وتحقيقات كثيرة مع شخصيات معروفة، ولكن كان أبرز حوار عندي أنا أحس أنه حققت من خلاله يعني مهنية عالية هو حواري مع الدكتور محمد حسين آل ياسين، وحواري مع الراحل محمد علي الخفاجي، وحواري أيضا مع الراحل فهد الأسدي، وحوار مع الراحل الكبير محمد مبارك.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
في مقال حول كتاب الأب لويس قصاب والدكتور يوسف ألطوني فن التصوير عند السريان، يرصد كاتب المقال شاكر سيفو في جريدة الاتحاد العراقية تأثير هذا الفن على الفن الإسلامي اللاحق، ويستهل مقاله بالقول: ينطلق كتاب فن التصوير عند السريان الذي صدر حديثاً للكاتبين الأب لويس قصاب والدكتور يوسف ألطوني من منظور دراسة الفن السرياني بشكل تفصيلي من خلال الإيقونات، وهذه الدراسة هي محاولة للتعمق في ميدان الفن الشرقي القديم والذي نأمل أن تكون حافزا لدراسات أخرى، ذلك أن حضارة السريان وفنونهم عاشت في ظل إمبراطوريات كبرى كانت تسيطر عليهم، ولقد كان السريان من بين أهم الأقوام الشرقية القديمة التي ورثت الفنون القديمة، حيث تسرين هذا الفن بمجيء المسيحية وورث مظاهر الفنون في بلاد الشرق القديمة التي سيطرت عليها الإمبراطوريات الساسانية والبيزنطية ثم العرب المسلمون. وبعد أن يمر الكاتب على مختلف فصول الكتاب فصلا فصلا مستعرضا أهميتها ومشيرا إلى محتوياتها، مبينا معنى مصطلح الفن السرياني وحدوده، مرورا بأهم السمات الفنية له وبأهم المراكز الثقافية والأديرة التي احتضنته وكانت مركزا إشعاعيا له، يختتم مقاله بالفقرة التالية: ويدون المؤلفان في خاتمة الكتاب قائمة بمصورات الكتاب وعناوينها، وعددها 66 مصورة. أما قائمة الإيقونات فاحتضنها الباب الأول والباب الثاني وعناوينها، وعددها 51 إيقونة. ومن الخاتمة أيضا قائمة مهمة جدا بأسماء المصادر والمراجع، وملحق موجز بالسيرة الحياتية والثقافية للمؤلفين القديرين المبدعين الأب لويس قصاب والدكتور يوسف ألطوني. إن هذا الكتاب كنز ثمين يضاف إلى الكنوز السريانية التي أنجزها آباؤنا السريان الأوائل، وهو بحق إضافة نوعية فنية وفكرية وتاريخية وجمالية إلى الآداب والتراث والفنون السريانية على مر العصور. وبهذا ننهي هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج بيتر كوبالك، وهذه التحيات في الإعداد والتقديم عادل محمود.